الدنيا صلى الله تعالى محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد استغفر الله ان ربي وارجوك اليه استغفر الله واسالك ما زال الكلام في ذكر الطوائف التي ذكرت اهتمامتهم تقدم الكلام في الاجدم والابرز والمحسوب بعد التوبه الكلام يقع في الاعرابي يقول المصنف يكره أن يؤم الأعرابي المهاجر لا يهتم بالأعرابي لوجود بعض الأدلة التي نأت عن إمامة الأعرابي فحينئذ نلتزم بالكراهة هناك روايات نأت عن إمامة الأعرابي حملت الروايات الناحية على الكراهة من الروايات الصحيحة المتقدمة صحيحة الدرار استفعنا منها في أكثر من سنة صحيح الزرار عن أبي جعفر عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يصلين أحدكم خلف المجذوم والأبرز قدم الكلام عن والمجنون والمحدود محدود قدم الكلام عن وولد الزنا قال والأعرابي لا يؤم المهاجرين الأعرابي لا يؤم المهاجرين قال محل الشاهد نهي عن أن يؤم الأعرابي المهاجر حملت الروايات الناحية على الكرامة المشكور حمل على الكرامة وأضاف إلى ذلك دليل آخر وهو قال أن الأعرابي أول شنو المراد من الأعرابي المراد من الأعرابي المنسوب إلى الأعراب أعرابي منسوب إلى الأعراب الأعراب يعني سكان البادية الذين يسكنون البادية في قبال الأعرابي المهاجر وهو الذي يسكن المدينة الذي يقيم في البديد في المدينة وإن لم يهاجر من البادية إلى المدينة هو أصلا يسكن في المدينة ابتداء يسكن في المدينة عليكم السلام أو لا هو الذي هاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فر بدينه من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فيحتمل في المهاجر أن يراد منا أحد أمرين إما من يسكن المدينة من يسكن المدينة وإما أن ولو لم يهاجر حقيقة وإما المهاجر حقيقة يعني الذي سافر وهاجر من البادية أو من بلد الكفر إلى بلد الإسلام هذا المهاجر يكره إلى أن يأتم بالأعرابي ليش أولا للنص وثانيا لأن الأعرابي الذي يسكن البادية كما يذكر الشارح هو بعيد عن مكارم الأخلاق والأخلاق الحميدة محاسن الأخلاق ومكارم الشيم لذلك من غير المناسب أن يأتم المهاجر بسكان البادية قال والأعرابي وهو المنسوب إلى الأعراب وهم سكان البادية بالمهاجر هذا الأعرابي على من معطوف على الأجدم والأبرص وأن يؤم الأجدم والأبرص الصحيحة فالأعرابي يعني وأن يؤم الأعرابي يؤم منه المهاجر بدون باء ليش؟ لأن هذا فعل متعدي بنفسه يتعدى المصنف قال الأعرابي بي المهاجر جاب هاي الباء هاي الباء ما تكون زائدة يعني يسوه من قلم الشريف لأن هذا يقوم أما زيد عمرا فعل متعدي يتعدى بنفسه ما يحتاج إلى الباء كما الرواية أيضا وردت والأعرابي لا يؤم ما قالت بالمهاجرين قالت المهاجرين فهذا الفعل يؤم يتعدى بنفسه هاي الباء قد تكون زائدة أنا بحثت في بعض النسخ ردت في النسخة مالي أهضاء حتى أقول هاي النسخة صحيحة مالقة أكثر من نسخة تبعت مالقة فإما نقول الباء زائدة وإما نقول لا المصنف شوفوا المصنف هذا الفعل شنو يؤم لكن المصنف ضمن يؤم صلى أو يصلي، هذا الفعل يقوم اللي هو متعدي بنفسه ضمن معنى الصلاة، يقوم يعني يصلي، فيصلي الأعرابي ب، نحتاج إلى الباء للمهاجر حين تصح العبارة. هل يفهمني منكم؟ على أي حال قال وهو المهاجر المدني المقابل للأعرابي، هذا معنى تفسير، أو المهاجر حقيقة اللي هاجر حقيقة، مو اللي يسكن المدينة ولو لم يهاجر، لا، المراد المهاجر حقيقة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. ووجه الكراهة في الأول مع النص بعده، يعني بعد الأعرابي عن مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم المستفاد من الحضر، وحرم بعضهم، هذا نبين. طبعا المراد من الأعرابي يعني مثل ما بين سكان البادية، سكان البادية يعني تعبيرنا الآن مثلا البدو، سكان البادية. قال ووجه الكراهة في الأول، من الأول؟ هذا الأول يحتمل قويا أن يعود على المعنى الأول للمهاجر، يعني التفسير الأول للمهاجر اللي قال عنه المدني المقابل للأعرابي. شنو وجه الكراهة فيه؟ يقول باعتبار هذا المقابل للأعرابي سكان البادية الذي يسكن البادية، يعني وجه كراهة أن يأتم المهاجر بالمعنى الأول بالأعرابي، يعني أن يأتم سكان المدينة بسكان البادية، الوجه فيه هو هذا البعد، بعده عن مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم المستفاد من الحضر. قد يكون هذا المعنى، يحتمل هذا المعنى قويا، ويحتمل أن يكون المراد من الأول يعني التفسير الأول للأعرابي اللي الآن مر علينا اللي قرأناه. شنو أعرابي؟ يعني منسوب إلى الأعراب، يعني السكان البادية، في قبال الوجه الآتي اللي راح يبينه الشارع. لكن الأول أقرب باعتبار أن الشارع مو من المناسب منه أن يقول أول وثاني قبل أن يبين المعنى الثاني، أولا يبين كل عندنا معنيين ثم يبين المعنى الأول، فيحتمل هذا المعنى الأول اللي بيناه، المراد من الأول يعني التفسير الأول للمهاجر. الشيخ الطوسي وبعض المتقدمين، الشيخ الطوسي وبعض المتقدمين أبقى النهي على الظاهر الأولي للنهي، حمل النهي على التحريم، قال هذا النهي مو نهي كراهة وتنزيه، نهي تحريم، أبقاه على ظاهره وحمل على التحريم، قال هذا لا يصلين الأعرابي هذا نهي، والنهي ظاهر في التحريم وما عندنا موجب لأن نلتزم به الكراهة، نلتزم به التحريم. هذا خلاف المشهور، خلاف المشهور، المشهور قال بالكراهة ليش؟ لأن الأعرابي هو شأن غير من المكلفين، هو مستجمع لتمام الشرائط إذا كان مثلا ذكرا عاقلا بالغا، ومستجمع لتمام الشرائط، ومن الشرائط مثلا أن لا يكون ولد زنا، من الشرائط أن يكون عادلا واجدا لتلك الملكة النفسانية، إذا كان كذلك فلا مانع من أن يؤم المسلمين، من أن يؤم المؤمنين، ماكو مانع من إمامته، كون أعرابي هذا نلتزم بالكراهة أو نحمل الرواية على الكراهة. في قبال ذلك الشيخ الطوسي وبعض المتقدمين حملوا النهي على التحريم والتزموا بالتحريم. لما كان هذا القول خلاف المشهور، الشارح تبرع لتوجيه هذا الكلام، قال هذا التحريم مو الغرض منه هو التحريم المتوجه لنفس محل الكلام، المراد من الأعرابي في كلام الشيخ الطوسي الأعرابي يعني الذي لا يعلم تفاصيل الأحكام الشرعية، الذي ابتعد عن الأحكام الشرعية ويجهل تعلم الأحكام الشرعية وخالف وظيفته، خالف وظيفته ولم يتعلم، هو مكلف بالتعلم ولم يتعلم، أهمل تعلم الأحكام الشرعية، وتعلم الأحكام الشرعية واجب، أهمل هذا الواجب من هاي الناحية هو تسقط عدالته لترك واجب من الواجبات، فلا تتحقق فيه شرائط الإمامة، فلا تجوز إمامة هذا الأعرابي. إما أن هيش نقول هذا أهمل التعلم، أو لا، المراد شيء آخر، المراد أن هذا الأعرابي هو يعيش في بلد الكفر، يعلم ربما تفاصيل الأحكام الشرعية، لكن يعيش في بلاد الكفر ويخشى على دينه، وتجب الهجرة عليه من بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين، لكن هو أهمل هذا الواجب، أهمل وجوب الهجرة، فتسقط عدالته لترك واجب من الواجبات. فيقول الشارح: ترى مراد الشيخ الطوسي مو الأعراب اللي احنا نتحدث عنه، مراد من الأعراب إما من ترك التعلم أو ترك الهجرة الواجبين، وبذلك تسقط عدالته، فيكون الكلام على القواعد. أصلا ما نختلف احنا ويا الشيخ الطوسي، فلا يخالف الشيخ الطوسي المشهور في محل الكلام. الشيخ الطوسي يتكلم عن أعرابي آخر غير محل الكلام. قال: وحرم بعض الأصحاب، مقصود الشيخ الطوسي وبعض المتقدمين، وحرم بعض الأصحاب إمامة الأعرابي عملا بظاهر النهي. يقول مو عندنا نهي الأعرابي لا يؤم المهاجرين، احنا ليش نتصرف بهذا الظاهر؟ نبقى نحمل النهي على التحريم، ونعمل بظاهر النهي وهو التحريم. قال: وحرم بعض الأصحاب إمامة الأعرابي عملا بظاهر النهي، ويمكن أن يريد. أجل الشيخ، أجل المصنف الشارح يوجه كلام الشيخ الطوسي وبعض الأصحاب. قال: ويمكن أن يريد من بعض الأصحاب، وقال وحرم بعض الأصحاب، يقول ويمكن أن يريد يعني بعض الأصحاب به يعني بالأعرابي، يمكن أن يريد بعض الأصحاب من الأعرابي منه من لا يعرف محاسن الإسلام وتفاصيل الأحكام. هذا مراد من الأعرابي، إحنا قاعد نتحدث عن أعرابي آخر، عن موضوع آخر. يقول ويمكن أن يريد به من لا يعرف محاسن الإسلام وتفاصيل الأحكام منهم، المعنية بقوله تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود الله، حدود ما أنزل الله على رسوله، والله عليم حكيم. وأجدر أن لا يعلم حدود الله، يعني قاعد يتحدث عن الذين لا يعلمون حدود الله، الجاهل الأعرابي يعني اللي ما يعرف حدود الأحكام الشرعية وتفاصيل الأحكام الشرعية، مع وجوب التعلم عليه أهمل هذا الواجب فتسقط عدالته، فلا يكون محققا للشرائط. فالتحريم بعد تحريم إمامته على القاعدة، ما يحتاج إلى دليل. قال: ويمكن أن يريد به من لا يعرف محاسن الإسلام وتفاصيل الأحكام منهم، المعنية، هذا المعنية وصف لمن لا يعرف، هذا الموصول اللي وقع مفعولا به، قلنا يريد بعض الأصحاب، يريد شنو؟ يريد من، هذا من مفعول ليريد، وإجا وصف من لا يعرف، وصف بالمعنية بقوله تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا. هذا توجيه أول للشارح، يقول المراد من أهمل التعلم مع وجوب التعلم عليه فتسقط عدالته. يقول لا، أو شخص آخر، أو على من يعرف ذلك، يعرف تفاصيل الأحكام ولا يجهل، وترك المهاجرة مع وجوبها عليه، مع وجوب المهاجرة عليه، تجب الهجرة عليه، لكن هو لم يهاجر، فإنه حينئذ تمتنع إمامته. حينئذ يعني شنو حينئذ؟ يعني حينئذ لا اثنين آسفين، لأنه هو قال تعلم ومهاجرة، قال وحينئذ يعني حينئذ ترك التعلم أو ترك الهجرة تسقط عدالته، فتبقى امتناع إمامته على القاعدة. وحينئذ تمتنع إمامته لإخلاله بالواجب من التعلم بناء على الأول، والمهاجرة بناء على الثاني. فقط هذا هو قال الشارح. قال ويمكن أن يريد، يريد شنو؟ أولا من شنو؟ من لا يعرف محاسن الإسلام. ثانيا يريد منه، يريد من عرف ذلك وترك المهاجرة. أقول هاي على في كلام شرح يبدو زايدة. اليوم أكو حروف زايدة عندي. زايدة مو بالمعنى الاصطلاحي. أو على من عرف لي اثنين. هو قاعد يعطف يريد من ومن. ما كنت أقول على. أنت لو جايب مادة الحمل تقول حمل أو حمل نحتاج إلى على. نقول حمل كلامه على من كذا وكذا. نحتاج إلى على. أما أنت إجيت قلت ابتداء ويمكن أن يريد بعض الأصحاب بالمهاجر من لا يعرف أو من عرف ذلك. فأعتقد هاي كلمة على زائدة. أكو واحد ما عنده على؟ لكل نسخ مثل نسخ. مو لا لا شيء. مو يبدو يعني زائد. أو على من عرف ذلك وترك المهاجرة إلى آخر العبارة. ثم قال والمتيمم بالمتطهر بالماء. هذا الصنف الخامس. الصنف الخامس من أصناف من تكره إمامته المتيمم. المتيمم هذا يكره إلى أن يؤم المتطهر. يجي إمام متيمم فاقد للماء معدوم يتيمم، والمأمومين إما بعضهم مغتسل وإما بعضهم مثلا متوضئ. متطهر بالماء على كل حال غسل أو وضوء. هذا يكره أن يؤم المتيمم المتوضئ أو المتطهر بالماء. هذا أيضا عندنا نهي عنه في بعض الروايات. ويضاف إلى ذلك النقص. هذا الإمام المتيمم فيه نقص. هذا نقص في الإمام أن يتيمم وأن يؤم المأمومين المتوضئين الكاملين من ناحية التطهر. هذا وجه أيضا يدعم النص فنلتزم بالكراهة. النص الدال على الكراهة هو رواية عن الإمام الصادق عليه السلام: لا يصلي المتيمم بقوم متوضئين. لا يؤم المتيمم المتوضئين. لا يصلي المتيمم بقوم متوضئين. هاي لا نافية غير عاملة. مو ما مزوم الفعل المضارع بخلاف ذي اللي تحتمل الوجهين كما تفضل الشيخ. لا يصلي المتيمم بقوم متوضئين. أيضا رواية أخرى: لا يؤم صاحب التيمم المتوضئين ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء. لكن أكو روايات جوزت الاهتمام المتوضئ بالمتيمم فنحمل على الكراهة. ولذلك قال والمتيمم بالمتطهر بالماء. هاي الباء نفس الباء اللي تقدمه. إما نقول زائدة وإما نقول ضمنة. كما في الرواية، الرواية هي أصلا عبرت يصلي، فيمكن أن يقال أن المصنف ضمن معنى يؤم يصلي ولا يصلي المتيمم بالمتطهر بالماء. أولا للنهي عن إمامة المتيمم للمتوضئ. ثانيا ونقص المتيمم بالنسبة إلى المتطهر بالماء. لا بمثله يكره أن يصلي المتيمم بالمتوضي ولا يكره أن يصلي المتيمم بالمتيمم. هذا ماكو مانع منه. ماكو مانع من أن يصلي المتيمم يصلي بمثله، يعني بمتيمم آخر. العائلة كلهم معهم، فرب الأسرة رب العائلة تيمم وصلى إماما للعائلة اللي كلهم متيممين. هذا لا كراهة فيه. الكراهة في أن يصلي المتيمم بالمتطهر. قال والمتيمم بالمتطهر بالماء للنهي عنه ونقصه لا بمثله. ثم قال وأن يستناب المسبوق بركعة. إذا طرأ طارئ للإمام، إذا طرأ مانع للإمام عن أن يكمل الصلاة في أثناء الصلاة وطرأ للإمام مانع، مثلا كأن يكون مثلا أحدث الإمام في أثناء الصلاة، فشنو الوظيفة؟ الوظيفة أن يستناب شخص من المأمومين لأجل أن يكمل الصلاة. لأجل أن يكمل الصلاة. إحنا الآن نتحدث عن المكروهات، لازلنا نتحدث عن المكروهات. هذا مكروه رابع بحسب الترتيب المتقدم. إذا طرأ حادث ومانع من أن يكمل الصلاة الإمام فلا بد أن يستناد شخص، ينبغي أن يستناد شخص لإكمال الجماعة. يقول المصنف: هذا الشخص المستناد يكره أن يكون مسبوقا بركعة. شخص إجا متأخر والتحق بالجماعة مسبوقا بركعة ثم طرأ المانع للإمام من إكمال الصلاة، هذا المسبوق يكره أن يقدم ويستناد ويستخلف عن الإمام الأول، يكره. لابد أن نختار شخص آخر حاضر الجماعة من أول الأمر. الشارح يقول: مو فقط المسبوق بركعة، لا، حتى إذا كان مسبوقا بأقل من الركعة، فاتته الحمد مع الإمام وإجى في أثناء السورة ودخل في أثناء السورة، هذا أيضا يكره أن يستناد. لابد وينبغي أن يستناد شخص هو حاضر للجماعة من الإقامة، يكون حاضر الجماعة وحاضر مع الإمام من الإقامة، من إقامة الصلاة قبل الدخول في الصلاة، هذا هو الذي يستحق الاستنابة. أما شخص تأخر بركعة، مسبوق بركعة أو مسبوق ببعض الركعة، كما لو فاتته مثلا فقط الحمد، هذا لا يستحق الاستنابة، يكره استنابة المسبوق بركعة أو المسبوق بشيء من الصلاة ولو كان أقل من الركعة. هذا أيضا دلت عليه بعض الروايات الصحيحة نهت، وروايات جوزت مقتضى الجمع الحمد على الكراهة. الروايات التي منعت رواية صحيحة عن الإمام الصادق عليه السلام عن الرجل يؤم القوم فيحدث في أثناء الصلاة، يطرأ إلى مانع من إتمام الصلاة، ويقدم رجلا قد سبق بركعة، كيف يصنع؟ قدم فد واحد مسبوق بركعة، شوف الإمام شو يقول. فقال عليه السلام: لا، لا يقدم. قال: لا، يقدم رجلا قد سبق، عفوا، لا يقدم رجلا قد سبق بركعة ولكن يأخذ بيد غيره فيقدمه. لا يقدم رجلا مسبوقا بركعة، يأخذ بيد رجل غير مسبوق، رجل حاضر من أول الصلاة ويسحب هذا الرجل من إيده، يأخذ بإيده ويقدمه في مكانه ليكمل الصلاة. فالذي يستحق الاستنابة هو الشخص الموجود في الجماعة من بداية الجماعة، أما المسبوق بركعة لا يستحق التقديم. أكو روايات جوزت ذلك، روايات جوزت في مقتضى الجمع الحمل على هذا لا يقدم، هذا لا يقدم، هذا يدل على التحريم، لكن مقتضى الروايات التي جوزت الحمل على الكراهة. الروايات التي جوزت رواية صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في إمام قدم مسبوقا، بعض النسخ هاي كلمة إمام صافر، نسخ ما موجودة، في إمام قدم مسبوقا بركعة، لأن هذا بحسب الموجود عندي في قدم، حرف الجر داخل على الفعل، أكو صافر إمام، قال في إمام قدم مسبوقا بركعة قال: إذا أتم صلاته بهم فليؤم عليهم يمينا وشمالا. الإمام ما اعترف، هذا السائل يسأله، يقول لشخص إمام قدم مسبوقا بركعة، شنو اللي يصنع منه هذا المسبوق بركعة؟ يقول: أنا مسبوق بركعة، فأنتوا تكملون صلاتكم في المأمومين الآخرين وأنا المسبوق بركعة ثم أبقى، فشنو اللي يسوي؟ لابد أن يشير لهم يمينا و شمالا حتى يتفرقوا أن انتهى صلاتكم وأنا راح أكمل صلاتي. هذا وظيفة منه؟ وظيفة المسبوق. الإمام ما اعترف، ما قال له لا ينبغي أن يقدم، لا، الإمام انطى حل وعلاج، وسكت الإمام عن تقديم المسبوق بركعة، سكوته إقرار منه، إقرار لجواز أن يستناب المسبوق بركعة. فمقتضى الجمع بين الروايتين هو الحمل على الكراهة، لذلك قال: وأن يستناب المسبوق، هذا معطوف على العكس، هو قال ويكره العكس، ويكره ذكر بعض المكروهات. الآن هذا الرابع قال ويكره أن يستناب المسبوق بركعة أو مطلقا، مو فقط المسبوق بركعة، مطلق المسبوق وإن لم يكن مسبوقا بركعة. مطلقا يعني شنو؟ يعني ولو لم يكن مسبوقا بركعة، لأن كان مسبوقا بشنو؟ بأقل من ركعة. قال أو مطلقا إذا عرض للإمام مانع من الإتمام. إذا عرض نعم شيخ عزم شيء، إذا عرض للإمام مانع من الإتمام بل ينبغي استنابة من شهد الإقامة. ينبغي أن يستناب شخص حاضر للصلاة من أول الأمر، مو يجي هذا متأخر بركعة نقدم نسوي إمام على القوم، بل ينبغي استنابة من شهد الإقامة ومتى بطلت صلاة الإمام. إذا عرض عارض للإمام وبطلت صلاة في الأثناء، هاي الاستنابة وظيفة من؟ هل هي وظيفة الإمام؟ الإمام هو اللي يقدم، هو الذي يستنيب شخصا ينوب عنه يخلف الإمام الأول في إمامة الجماعة، أم أن المأمومين هم الذين يقدمون شخصا آخر يشيرون إلى شخص آخر في أثناء الصلاة أن تقدم لإكمال الصلاة؟ الشارح يقول إذا كان الإمام باقيا على تكليفه، إذا لم يكن المانع هو مثلا الجنون والإغماء اللي أصلا يسلب التكليف عن الإمام، إذا جن الإمام أو أغمي عليه في أثناء الصلاة فقد التكليف. إذا لم يفقد التكليف، إذا كان الأمر القارئ، إذا عرض مانع لا يفقد الإمام التكليف، كما لو أحدث في أثناء الصلاة، هذا إذا لم يكن فاقدا للتكليف الإمام هو الذي يقدم شخصا آخر. هذا الاستنابة تكون وظيفة للإمام كما دلت الروايات. الروايات قالت يأخذ بيد أحد المأمومين، منه الإمام هو الذي يأخذ بيد أحد المأمومين. أما إذا فقد التكليف، إذا كان العارض، إذا كان المانع الطارئ العارض، هذا يفقد الإمام التكليف كالجنون والإغماء، فحينئذ تكون وظيفة للمأمومين. والفارق أن الوظيفة إذا كانت وظيفة للمأمومين، إذا فقد الإمام التكليف، إذا سلب الإمام التكليف تكون وظيفة للمأمومين، فحينئذ المأمومون يحتاجون إلى نية جديدة، ينوون العدول من الإمام الأول إلى الإمام الثاني. وطبعا لا يجب التلفظ في النية حتى تبطل الصلاة، لا، يكفي القصد إلى إمامة الإمام الثاني. هذا إذا كانت الوظيفة وظيفة المأمومين، هذا لا شك ولا إشكال فيه. طبعا المأمومون قدموا إماما آخر غير الإمام الأول، أصلا شخص آخر، فيحتاجون إلى عدول من نية الاهتمام بالأول إلى نية الاهتمام بالثاني. الكلام فيما إذا قدم الإمام، إذا قدم الإمام إماما آخر ينوب عنه لأن لم يفقد التكليف، هو أحدث في أثناء الصلاة أخذ بيد شخص وقدمه من الصف الأول، قدمه ليصلي لينوب عنه وفي إمامة الجماعة، هل يحتاج إلى عدول أو لا يحتاج إلى عدول؟ المشهور قالوا بالحاجة إلى العدول، المشهور التزموا قالوا لا فرق بين أن يقدم الإمام الثاني أو المأمومون يقدمون الإمام الثاني، لا فرق في ذلك في الحاجة إلى نية جديدة إلى عدول من الإمام الأول إلى الإمام الثاني. في قبال العلامة في بعض كتبه، العلامة قال لا، فيما لو قدم الإمام نفسه قدم إماما آخر لا نحتاج إلى نية جديدة، لا نحتاج إلى عدول، نبقى على نيتنا الأولى من دون عدول. ليش؟ يقول لأن هذا الإمام الثاني هو خليفة الإمام الأول، هو الإمام الأول استخلف على الإمامة، هو قدم الإمام الثاني استخلف واستناب، فيكون هذا بمنزلة الإمام الأول تماما، هو الذي قدم فيكون بمنزلته وكأنما الإمام الثاني هو عين الإمام الأول، إذ لا فرق بين الخليفة وبين المستخلف، بين الخليفة وبين من ينوب الخليفة عنه، لا فرق بين الشخصين، هذا كأنما هو الذي استمر في صلاته، فلا يحتاج، لا نحتاج إلى عدول، لا نحتاج إلى نية جديدة. هذا كلام العلامة. قال: ومتى بطلت صلاة الإمام؟ فإن بقي، يعني الإمام مكلفا، إذا كان هذا العارض، هذا المانع، ما يسلب الإمام التكليف، كما لو كان حدثا كما ورد في الرواية أحدث. ومتى بطلت صلاة الإمام؟ فإن بقي مكلفا فالاستنادة له، الاستنادة للإمام، الاستنادة وظيفة الإمام، هو الذي يستنيب شخصا مكانه، إماما آخر، وإلا يعني وإن لم يبق مكلفا كما لو جن أو أغمي عليه، أغمي على الإمام بعد ما يقدر يستنيب، فالاستنادة تكون وظيفة للمأمومين، وإلا فللمأمومين، وإلا فالاستنادة للمأمومين. وحينئذ وفي الثاني، بناء على الثاني، إذا كان المأمومون هم الذين يقدمون إماما، يقول وفي الثاني يفتقرون، منه المأمومون يفتقرون إلى نية ائتمام بالثاني، يحتاجون إلى تجديد نية بالإمامة من الأول إلى الثاني، ولا يعتبر في النية سوى القصد، ما نحتاج إلى تلفظ حتى تزور حفظ للصلاة، لا، قصد فقط، يقصد الائتمام بالثاني، يقصد إلى الثاني. قال: ولا يعتبر في النية سوى القصد إلى ذلك، والأقوى في الأول ذلك، أنا عندي من الصحيح فيه، يقول والأقوى، اليوم عندنا مشكلة وهي الفروق، يقول والأقوى في الأول ذلك، الأقوى في الأول شنو ذلك؟ ذلك الافتقار، الافتقار على العبارة، هو قال محوزة، يقول وفي الثاني يفتقرون إلى النية، قلنا بناء على الثاني مو يفتقرون إلى النية، بناء على الأول يقول أيضا يفتقرون إلى النية، الأقوى الافتقار إلى نية إلى الاهتمام بالثاني. قال والأقوى في الأول ذلك، يعني الافتقار إلى نية الاهتمام بالثاني، هذا الأقوى المشهور في قباله، وقيل لا، هذا القائل العلامة رحمة الله عليه في بعض كتبه قال لا، لا يفتقرون، هذا فيما إذا كان الإمام الأول، يعني شنو الأول؟ يعني الاستنادة للإمام، الإمام لم يفقد التكليف، باق على تكليفه، هو الذي يقدم إماماً، يقول إثناء لا يفتقرون إلى نية جديدة. يقول وقيل نعم شر أي فتوى، ما ذكرنا دليلا. قال والأقوى في الأول ذلك، وقيل لا، ليش؟ لأن الثاني خليفة الإمام، هذا الثاني الإمام الثاني خليفة الإمام، فيكون بحكمه. هو شنو الغرض من الاستخلاف؟ شنو الغرض من الاستنادة؟ أن ينزل الثاني منزلة الأول، فالثاني يكون كالأول تماما، ما يحتاج إلى عدول، لا نحتاج إلى عدول في النية، فيكون الثاني كأنه الأول تماما، فلا نفتقر إلى نية. هذا كلام العلامة. قال: ثم إن حصل قبل القراءة قرأ المستخلف. هذا المانع، الآن احنا نتحدث عن المانع، أكو مانع طرأ للإمام، هذا المانع الذي طرأ للإمام تقطع النظر، هذا المانع يفقد الإمام التكليف، لا يفقد الإمام التكليف، المقدم المستخلف هو الإمام أو المأمومين، على كل حال تقدم الإمام الثاني لإكمال الجماعة، نقول هذا من أي شيء يبتدئ؟ هذا الإمام الثاني يسألني يقول أنا شنو وظيفتي؟ شنو أقرأ؟ ما أقرأ؟ أكمل؟ أعيد الصلاة من أول؟ نقول له فيما يرتبط بالقراءة، الكلام فقط يرتبط بالقراءة. هذا المستخلف الإمام الثاني إذا أثنى الجماعة قبل القراءة، يعني هذا أول ما كبر هو فقد الوعي، أغمي عليه، ما إن كبر أغمي عليه قبل القراءة، فمرة يكون الاستحلاف قبل القراءة، مرة يكون في أثناء القراءة هو قرأ بعضا من الحمد وأغمي عليه، ومرة يكون بعد القراءة بعد أن قرأ وأتم الحمد والسورة قبل أن يركع أغمي عليه واستخلف هذا الإمام الثاني. فعندنا ثلاث حالات، حالة ما لو كان الاستخلاف قبل القراءة، والحالة الثانية في أثناء القراءة، الحالة الثالثة بعد القراءة. أما الحالة الأولى فلا شك ولا ريب ولا إشكال في لزوم أن يقرأ الإمام الثاني. الإمام الثاني أما الجماعة بعد تكبيرة الإحرام مباشرة أو بعد القيام للركعة الثانية، يقول أنت وظيفتك أن تقرأ، أن تقرأ الحمد والسورة كاملة للجماعة، لأن هذا الإمام الأول لم يقرأ شيئا فأنت لابد أن تقرأ، هذا لا شك ولا إشكال فيه. الحالة الثانية، الحالة الثانية حالة ما لو أغمي على الإمام الأول، ما لو عرض المانع، طرأ المانع للإمام الأول في أثناء القراءة، في أثناء الحمد أو في أثناء السورة وطرأ المانع، شنو الوظيفة؟ هنا يقول عندنا أوجه أكثر من وجه. يحتمل أن لا يعتد الإمام بقراءة الإمام الأول، يحتمل أن لا يعتد الإمام الثاني بقراءة الإمام الأول أصلاً، وين واصل هذا الإمام الثاني إلى آخر السورة قبل أن يكمل السورة، يجب على الإمام الثاني أن يعيد من البداية، يعيد الحمد والسورة، هذا وجه. وجه آخر لا يحتمل أن يكمل من حيث انتهى الإمام الأول في أثناء السورة، في أثناء السورة الثانية، في أثناء السورة هو يكمل، أو في أثناء الحمد هو يكمل، هذا وجه الثاني. ويحتمل لا أن يكتفي الإمام الثاني بإعادة السورة التي كان الإمام الأول فيها. هو وين كان؟ إذا كان بالسورة فيكتفي بالحمد، يجتزئ بالحمد التي قرأت من قبل الأول ويكمل، أو يبتدئ يستأنف السورة من البداية ولا يعتد بهذا البعض الآية والآيتين التي قرأهما مثلا من السورة الثانية. وإذا كان في الحمد فيعيد القراءة من البداية، يعني لا يكتفي، يسقط القراءة التي مثلا حدث العرض في أثنائها، إما السورة وإما الحمد. الشارح يقول الأجود هو هذا الأخير اللي بيناه، التبسيط بين الأثناء، فيسقط هاي السورة التي حدث العارض في أثنائها. قال ثم إن حصل قبل القراءة، ثم إن حصل من الحصل على العبارة المانع، هو قال هناك، قال إذا عرض للإمام مانع من الإتمام. إحنا الآن نقول ثم إن حصل المانع من الإتمام قبل القراءة، قرأ المستخلف أو المنفرد، مر منه هذا اللي يقرأ، المستخلف هذا الذي أخذ بيده وقدم هو الذي يقرأ، ومر لا نقدم زيد ما يقبل، نقدم عمرو ما يقبل، فما هو مستخلف، هي جماعة هم ثلاث نفرات، اثنين رفضوا فصير الجماعة شنو؟ فرادة، بعد هم يقرؤون، أما يقرأ المستخلف الإمام الثاني، وإذا ما كان عندنا إمام ثاني يقرأ هو المأموم لنفسه، بعد تصير صلاة فرادة، إمام عرض له مانع من إكمال الصلاة، ما هو إمام ثاني فتكون الصلاة فرادة. قال ثم إن حصل المانع قبل القراءة قرأ المستخلف أو المنفرد، قرأ المستخلف أو المنفرد، عطف على المستخلف، هذا فيما إذا حصل المانع قبل القراءة. وإن كان في أثناء القراءة، إذا كان المانع في أثناء القراءة ففي البناء على ما وقع من الأول، يعني من الإمام الأول، هذا الوجه الأول، ففي البناء على ما وقع من الأول، هاي في البناء، هذا خبر راح يجي مبتدأ، يقول ففي البناء على ما وقع من الأول، هذا الوجه الأول، أو الاستئناف، يقرأ من جديد أصلا من بداية الحمد، يستأنف قراءة جديدة، أو الاكتفاء بإعادة السورة التي فارق فيها، يعني يكتفي بقراءة السورة الثانية مثلا إذا في أثناء السورة الإمام عرض إلى مانع فارق عن الإمام الأول، فارق الجماعة إما لفقدان التكليف وإما لمانع لا يفقد التكليف. أوجه هن، هذا أوجه هو المبتدأ، يقول أوجه هن في البناء على ما وقع أو الاستئناف أو الاكتفاء. يقول الشارح أجود الأوجه الأخير، أجود الأخير هذا اللي هو الاكتفاء بإعادة فقط ما فارق الإمام فيه ولو كان بعد القراءة. إذا كان العارض المانع، إذا كان حصول المانع بعد القراءة، أكمل القراءة، أكمل الحمد والسورة على أكمل وجه، لكن قبل أن يركع هو قرأ إلى المانع وتقدم الإمام الثاني. الإمام الثاني شنو وظيفته؟ أكو وجهين، أكو احتمالين، وجه بعدم الاكتفاء والإعادة، ووجه بالاكتفاء بالقراءة. الشارع يقول الصحيح الثاني، يعني هو الإمام الأول قرأ الحمد والسورة كاملة، فالجماعة تجتزئ بقراءة الإمام الأول ولا موجب لأن يعيد الحمد والسورة. قال أو كان بعد القراءة ففي إعادة القراءة وجهان أجود، وما أجود الوجهين العدم، عدم الإعادة، ما داعي للإعادة. ثم قال ولو تبين عدم الأهلية يأتي عنهم كلامه. صلى الله تعالى محمد وآل محمد. Thank you.